بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، ونبتدئ بالورقة التي صنفتها لكم في الأسبوع الماضي، أنواع علوم القرآن في الإتقان. وكنت طلبت منكم النظر في هذه الورقة من جهتين. أول شيء من جهة الموضوعات العامة التي ذكرتها، وهذه طبعا من اجتهادي الخاص لنزول القرآن، تدوين القرآن، أداء القرآن، دلالة ألفاظ القرآن، وتفسير القرآن، وبلاغة القرآن، وعلوم سور القرآن، ثم أنواع أخرى. أما ما يندرج تحت هذه الأنواع الكلية فهي عبارات السيوطي، وكذلك الأرقام هي أرقام الأنواع عند الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نأتي الآن إلى ما يتعلق بمعرفة شروط المفسر وأدابه كما ذكرها السيوطي في النوع 78. وأنا الحقيقة أحس أن سننتهي من الكتاب وأقرأ قليلا قليلا، أريد أن أطيل المدة، ولعلكم تلاحظون هذا، وقفنا في هذا النوع أكثر من غيره، خاصة كما قلت لكم أنه مرتبط ب المنهج أو بالقضية نقرأها، وهي تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ذكر السيوطي كما قلت لكم مجموعة من العلوم 15 علما جعلوها من العلوم التي يحتاج المفسر إليها، وبعض المتأخرين سماها شروط المفسر. أيا كان في قضية المصطلح، كما قلت لكم لو ردنا ندرس هذه تاريخيا سنجد أول من تكلم بها كيف تكلم بها، ثم كيف صارت عند بعض المعاصرين على أنها عبارة عن شروط المفسر. هذا انتقال في المصطلح، لكن لا شك أن العلوم التي تحتاج إليها المفسر أخف من عبارة شروط المفسر. هو ذكر 15 علما، نأخذ هذه العلوم. أول علم ذكره قال أحدها اللغة، وذكر قال لأنه بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع، وما يسمى عند أهل العربية بمتن اللغة. لما أقول لك مثلا وكأسا دهاقة، ما معنى دهاقة؟ لما أقول ما معنى دهاقة المراد في اللغة، تقول دهاقا في اللغة معنى كذا. هذا هو المراد بعلم اللغة، هذا المراد الآن عنده بعلم اللغة. يقول كما يروي عن مجاهد، ولم أجد له سندا، يعني هذا الكلام الذي رواه عن مجاهد لا أذكر، يعني بحثت عنه لم أجد له سندا، قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. هذا كلام من؟ مجاهد. كلام مالك الذي سبق أن أشار إليه قبل صفحتين أو ثلاث صفحات على حسب الطبعات، قال لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. فإذا اشتراط اللغة لا إشكال فيه، ولم يخالف في هذا إلا شذاذ. لماذا؟ لأن استنطاق القرآن بنفسه يدل على هذا المعنى، إن أنزلناه قرآنا عربيا، فلا يمكن أن يفهم بغير لغة العرب. فإذا لغة العرب لا شك أنها مصدر أساس في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا رجعنا إلى الصحابة، يعني ما هي المصادر التي اعتمدها الصحابة، ستجد أن أهم مصدر اعتمدوه هو اللغة للغتهم. فإذا اللغة بلا إشكال هي من أهم المصادر التي يرجع إليها المفسر. استطرد طبعا في هذا، سيأتي استطراده بعد قليل فيما يتعلق باللغة والخلاف في بعض المفردات فيها. لكن عندنا بعدها قال علم النحو، يعني اللغة والنحو. هنا الآن يجب أن ننتبه إلى مسألة أيضا مهمة في تاريخ العلوم، وأن علماء العربية مثل ما كتب أبو بكر بالأنباري في الطبقات عنده، أن علوم العربية عند المتقدمين 10، وذكر منها علم اللغة وعلم النحو. بعض الدارسين اليوم لا يميز بين علم النحو وعلم اللغة، فيظن أن الكلام عنهما واحدا. والمتقدمون من علماء العربية كانوا يفرقون بين علم النحو وعلم اللغة، مثل ما كتب الزبيدي طبقات النحويين واللغويين. فإذا يفرقون بين النحو وبين اللغة. وكما ذكر السيوطي أن النحو المراد به شرح المفردات، مدلولات الألفاظ. والنحو كما ذكر أنه قال ما يتغير باختلاف إيش الإعراب اللي هو الحركات، يعني الضمة والكسرة والفتحة وما يتبعها طبعا بعد ذلك مما يتعلق بعلم الإعراب. هذا العلم اللي هو علم النحو وعلم اللغة. لو أردنا أن ننظر بميزان أيضا في أيهما أكثر وأهم، علم النحو أو علم اللغة؟ علم اللغة، يعني علم اللغة. ولهذا لاحظ أن علم النحو بالنسبة للمفسر الأول، لا تكلم عنا نحن الآن عندنا ضعف في النحو لا شك في ذلك، لكن نتكلم نحن الآن عن المفسر الأول، هل كان بحاجة إلى علم النحو؟ لا. ولذا كلما ابتعد الزمن عن المفسر الأول، وأقصد به طبعا جيل الصحابة، صارت الحاجة إلى علم النحو أكثر. وصلنا ننطلق من علم النحو لفهم المعنى، ولا ننطلق من المعنى لفهم النحو. ولهذا الذين أصلوا علم النحو هل انطلقوا من النحو أو انطلقوا من المعنى؟ انطلقوا من المعنى لتأصيل النحو. فلما أصل النحو صار ينطلق من علم النحو لفهمش المعنى، وسارت الأمة على هذا إلى يومنا هذا. فإذا صار مصدرا بلا ريب. ولذا لا يأتي واحد ويقول بما أنك فصلت التفصيل إذن علم النحو لا نحتاج إليه، لا، ليس بصحيح. بل نقول علم النحو يحتاج إليه قطعا، يحتاج إليه قطعا. ونتكلم نحن الآن عن ما هو المقدار الذي يحتاجه المفسر. طبعا المقدار الذي يحتاجه المفسر هو ما يبين به كلام الله له، وهذا يختلف من مفسر إلى مفسر، يختلف من مفسر إلى مفسر. ولكن لاحظ مثالا لكي تفهم هذه الإشكالية، الإشكالية قد تكون جدلية نوعا ما. هل مثلا كان من منهج ابن كثير رحمه الله تعالى، هل كان من منهجه مثلا الاتجاه النحوي في التفسير؟ الجواب لا. لكن لا يعني هذا أنه خلى كتابه كله من ماذا؟ من نحو. لا، يوجد فيه شيء من علم النحو لكنه قليل. فإذا لم يحتج هو في بيان كلام الله لعلم النحو. لكن لما نأتي مثلا إلى كتاب أبي حيان الأندلسي سنجد أنه يمثل الاتجاه النحوي بقوة، وإن كان يوجد عند الزمخشري ويوجد عند الرماني ويوجد عند ابن عطية ويوجد عند القرطبي، يوجد عندهم الجانب النحوي، لكن ليس مثل الكثافة التي تجدها في كتاب أبي حيان. فإذا نحتاج نحن إلى نوع من التوازن ومعرفة ما هو المقدار الذي يحتاجه المفسر من هذا العلم اللي هو علم ماذا؟ النحو. علم اللغة واضح أنه يحتاج بيان مفردات، معرفة المدلولات، لكن علم النحو ما المقدار الذي يحتاجه؟ هذا يحتاج إلى نوع من ماذا؟ من التوازن في ما يتعلق بالمقدار. ذكر عن أبي عبيدة أنه سئل الحسن عن رجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته، فقال حسن فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها. السؤال، هل يصلح وضع هذا الأثر؟ يعني هل له علاقة؟ الآن السيوطي رحمه الله تعالى فهم أن كلام الحسن موجه إلى ماذا؟ إلى علم النحو، ليس كذلك الإعراب. فهل يصلح أن يكون هذا مراد الحسن؟ طيب ممكن اللغة واضح يكون يراد به العربية بعمومها، يعني العربية عامة، وتكون على اللغة بالذات أوضح، لكن لماذا لا تكون لعلم النحو بالذات؟ طيب قوله يقيم بها لسانه تأخذ منها أنه أراد بها إيش؟ النحو. طيب فإذا كان فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها، يهلك بسبب النحو ولا بسبب عدم فهم المعنى؟ كيف؟ نحتاج إلى مثال. ها؟ طيب إنما يخشى الله والله ما أقدر أقول شيء، خلاص مدام جت مثال. ها؟ وإذا ابتلى إبراهيم، هذه جائزة وجهين، إبراهيم وإبراهيم، بس بشرط أنه ما يقول إبراهيم ربه. ها؟ أو إن الله بريء ومشكيل لقصة علم النحو، هذه ممكن. طيب على العموم المقصد من ذلك أنه الكلام الحسن أوسع من قضية ماذا؟ المدلول إيش؟ النحوي. لماذا؟ لأن في وقت الحسن، يعني في وقت الحسن لا نجد أن علم النحو قد أخذ هيئته المعروفة. يعني هي بدايات علم النحو كانت معاصرة لمن؟ للحسن البصري، خصوصا إذا قلنا أن أبا الأسود الدولي هو أول من قعد قواعد النحو وأخذها عنه تلاميذه، فتلاميذ أبي الأسود هم من أقران الحسن البصري. طيب علم التصريف، قال لأنه تعرف الأبنية والصيغ، أو لأنه به تعرف الأبنية والصيغ، وذكر طبعا كلام ابن فارس، ثم مثال عند الزمخشري في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني أحد المفسرين كما يقول الزمخشري أنه من بدع التفسير، وهذه من المصطلحات لا أدري هل سبق الزمخشري يعني بهذا المصطلح أو هي من بدعه أيضا هو، بس بدعة ما هي من البدعة المنكرة، قصدي أنه يعني افترعها واخترعها اللي لطلت بدع التفسير، هذا مصطلح يعني يذكره الزمخشري في مواطن. بعض المفسرين يعني متحذلقة أصحاب الاستنباط والفهم اللطيف هذولا طبعا، لكن لطف هذا في غير محله، هو يقول أنه يوم ندعو كل الناس بإمام المراد جمع أم. طيب لماذا؟ قال يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون أبائهم. طبعا السبب عنده قال تكريما للحسن إيش والحسين. لماذا للحسن والحسين؟ لأنه من جهة أمهم يكونون باتصالهم بمن؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدري إيش ذكر عبارة في بالنسبة لعيسى، لعيسى بن مريم، لأنه يدعى إلى أي شنسب إلى أمه. طبعا هذا لا شك أنه ليس بصواب، لا من جهة الاستنباط هذا ولا من جهة المدلول الذي ذكره وقد رده الزمخشري. في كتاب فيما يتعلق بصيغ الأفعال والأبنية وأثرها في التفسير، لكني ما انتبهت أذكر لكم اللي يعني أذكر الكتاب كامل، لكن ظهر أنه التصريف تصريف له حق الشيخ فريد الزامل، تصريف الأفعال وأثره في التفسير أو حول هذا المعنى، أو التصريف الدلالي وأثره في التفسير، يعني كتاب أيضا نفيس في هذه القضية اللي ما يتعلق بقضية التصريف. نختم بقضية الاشتقاق. الاشتقاق كما قال لأن الاسم إذا كان اشتقاق من مادتين مختلفتين اختلف المعنى، وهذا يعني العلم الاشتقاق أيضا دقيق جدا. ولهذا لاحظوا مثلا ليدل على كلامه هذا في سورة القمر، في ويقولون سحر مستمر، هل مستمر أصل اشتقاقها من مرة يمر فيقولون هذا سحر مستمر أي ذاهب وزائل يعني سيمر ويذهب، أو مستمر من أمر الحبل يمره إذا شده وقواه فيقولون هذا سحر مستمر أي قوي. فلاحظ الآن اختلف المعنى بسبب اختلاف إيش؟ الاشتقاق. اختلف المعنى بسبب اختلاف الاشتقاق، وهذا مبحث لطيف أيضا لو جمع ما في القرآن مما يختلف معناه بسبب اختلاف اشتقاقه يشكل أو يمثل مجموعة من يعني الألفاظ والمفردات الجيدة، مثل والسماء بنيناها بأيد والخلاف الموجود فيها هم تعرفونه، فبعضهم جعلها بأيد جمع يد وهي ليست كذلك وإنما هي بأيد المراد بها بقوة، مثل قوله وداود ذا الأيد، وداود ذا الأيد. فهذه أيضا مما يمكن أن يدخل في ما يتعلق بقضية الاشتقاق. هو ذكر طبعا المسيح هل من السياحة أو من المسح، لا شك أنه يختلف المعنى باختلاف أصل الاشتقاق، لكن هذا لا يؤثر في المعنى، يعني مثل الخلاف في المسيح لا يؤثر في المعنى اللي هو معنى الآية، وإنما يؤثر في المراد بمعنى المسيح نفسه. لماذا سمي مسيحا؟ هل هو لأنه من السياحة أو من المسح؟ لكن ذكرته قبل قليل مستمر يؤثر في ماذا؟ في أصل المعنى، مثل واللي يطوف بالبيت العتيق، بعضهم قال عتيق القديم فأخذه من الفعل الثلاثي عتق، وبعضهم قال عتيق المعتق من الجبابرة فأخذه من الفعل الرباعي يعني أعتق أو أعتق، اختلف المعنى باختلاف الاشتقاق. نعم كاتب ثلاث ملحوظات أنجزنا منها الآن. الملحوظة الأولى اللي شجرة علوم القرآن، والملحوظة الثانية لربط الآيات بأنواع علوم القرآن، ابتدأنا في الأسبوع الماضي بشيء من هذه الفكرة لما تكلمنا عن كلام الإمام رحمه الله تعالى في ترجيحه والعموم الذي ذهب إليه. نعم الأمثال، أحسنت، الأمثال ممكن أن تدرج في بلاغة القرآن، لكنهم يدرسونها من جهة المعاني، من جهة المعاني، لكن ممكن أن تدرج. يعني أمثال القرآن ممكن أن تدرج في بلاغة القرآن. طيب، لأنها أوسع من قصدي دراستها هنا، أوسع من الدراسة البلاغية. لكن كما قلت لكم هناك قضية مهمة جدا، حتى لو جعلنا في أنواع أخرى نضع بين قوسين علاقة، نقول له علاقة ببلاغة القرآن. يعني لو تركنا يعني تستفيد من التقسيم، يعني لو قال واحد لا أنا أريد أن أتركه في أنواع علوم القرآن، نقول إذن أمام أمثاله تضع تنبيه له علاقة ببلاغة القرآن. نعم، في شيء آخر؟ بلى، أسباب النزول ممكن يوضع بين قوسين تفسير القرآن، بمعنى له علاقة بتفسير القرآن، هذا أيضا جيد. نعم، غير هذا؟ المناسبات؟ بلى، المناسبات أيضا لها علاقة بالبلاغة، المناسبات والخواتيم والفواتح والفواصل، كل هذه لها علاقة بالبلاغة، فيمكن اكتب أمامها بلاغة القرآن، بمعنى أن لها علاقة بالبلاغة. غير هذا؟ لا، طبقات المفسرين لا يعد علما من حيث هو من حيث وصف العلم، لكنه له تعلق بالتفسير من جهة، لأنه كلام الجزء يعني ممكن نقول أنه مرتبط بتاريخ التفسير، فهو في مقدمات، في المقدمات التي تتكلم فيها عن تفسير القرآن، لأنه كل علم له إيش تاريخ، فهذا في حقيقته يدخل في تاريخ هذا العلم، لكنه ليس علما مستقلا، هو وضعه السيوطي رحمه الله تعالى آخر نوع كما تلاحظ 80، وأدرج فيه التفسيرات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم، كان في واحد من الإخوة في فضائل القرآن أشار إلى قضية أنه يرفع إلى علوم سور القرآن، بناء على أن جزء منه إيش في فضائل السور والآيات، وإن ترك في هذا المكان إن رأيتم تركه يوضع أمامه علوم سور القرآن، بحيث أنه ينبه على أن له علاقة بعلوم سور القرآن. الخواص المراد بها التأثير، مثل سورة الفاتحة من قرأها مثلا على مريض فإنه يشفى مثلا بإذن الله. أيضا أحسنت، نعم أحسنت، ممكن تدخل في علوم سور لا علاقة بعلوم سور القرآن، من جهة بعض السور لها خصائص أو لها خواص معينة، يعني خواص تأثيرية، مثل سورة الفاتحة وسورة الناس وسورة الفلق، لها خواص تأثيرية. نعم، لا مفردات القرآن هنا في مصطلح السيوطي ليست مفردات القرآن كما نعرفها، مفردات القرآن هي في غريبة، في أول نوع من أنواع التفسير اللي هو رقم 36، أما مفردات القرآن للأفراد. طيب، علم الخاص والعام له تعلق بالتفسير أو ما له تعلق بالتفسير؟ أنتم تذكرون ما كنا نتكلم عند كل علم إن علاقته بعلم التفسير، وهل هو من علوم التفسير أو لا؟ لو رجعتم إلى هذا يمكن أيضا أن تضعوا الخاص والعام، تضعوا أمامه علم أو تفسير القرآن، تفسير القرآن، وكذلك المجمل والمبين له علاقة بتفسير القرآن، وكذلك المطلق والمقيد. دلالة الألفاظ ممكن يعني ممكن في من بعمومه له ارتباط بالتفسير لدلالة الألفاظ. طيب، غير هذا؟ الوقف والابتداء له علاقة بالتفسير، له علاقة بالتفسير، أحسنت، ممكن يقال أمامه أيضا تفسير القرآن، وأيضا الموصول لفظا والمفصول معنا أيضا، لأنه مرتبط بالمعنى، تفسير القرآن أيضا. لا، الدلالات الأصولية هنا، معنى المقدم والمؤخر ممكن يدخل في يعني في بلاغة القرآن من جهة، ويمكن أنه يبقى في هذا، أنه وضع السيوطي في هذا المكان فقط، لأن تلاحظ الترتيب 43-44، وإلا أنا في نفسي أنه في المقدم والمؤخر على حسب ما طرحه، هل هي نظرة بلاغية أو نظرة تفسيرية، فيوضع في المكان المناسب له. مجاز القرآن اللي هو عندنا في بلاغة القرآن ولا لا، والكناية والتعريض والتشبيه والاستعارات، هذه ليس لها علاقة بالتفسير، هذه لها علاقة أيضا إيش بالتفسير، يعني هذه العلوم أو هذه الأنواع أيضا لها علاقة إيش بالتفسير، اللي خاصة الحقيقة والمجاز. واضح هذا؟ طبقات المفسرين متو كان الأخ بدر أيضا طرح نفسه، هل هو علم أصلا؟ هذه واحدة ولعلنا نعلق عليها بعد قليل. والقضية الثانية علاقتها بتفسير القرآن من حيث أنها تأتي في مقدمات الحديث عن التفسير، لأنه تدخل في تاريخ التفسير، فما دامت مرتبطة بالتفسير بوجه من هذا الوجه فتبقى على أنها تدخل ضمن تفسير القرآن. أنت لو ردت تضعها، لأن السيوطي وضعه على أنه علم، يعني النوع الأخير عنده علوم اللي هو طبقات المفسرين، لو أردت أن تضعه في هذه المنظومة أين تضعه؟ في علوم أخرى؟ ليس هذا هو أنسب مكان له؟ لا غفر لك، أنا عرفت هذا، أنا تكلمت بدر عن هذا، هو سنأتي سأتكلم عنه بعد قليل، لكن أنت الآن من نحن الآن أمام نظر للسيوطي رحمه الله تعالى، نريد أن نرتب ما عمله السيوطي بغض النظر الآن عن هل يؤثر بالتفسير أو لا يؤثر، له علاقة بالتفسير أو ليس له علاقة بالتفسير. هذا سم سنأتي عليها، لا دعني من هذا الآن. السيوطي رحمه الله تعالى وضعه ومضى رحمه الله، نريد الآن نحن أن نرتب عمل السيوطي رحمه الله. الآن أردنا نرتبه، طبقات المفسرين أين ستضعه في هذه الأنواع الكلية؟ تضعه في أنواع أخرى ممكن لك يعني ذلك، لكن أنا بنظري بما أنه مرتبط بالتفسير من جهة، خاصة أنه سيذكر ذكر فيه تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استقرأ تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها في هذا المكان في طبقات المفسرين. لكن أيا كان هو يبقى أنه مقدمة تاريخية مرتبطة بالتفسير، لا يمكن أن يدرس إلا من خلال علم التفسير. طبعا هذا يجر إلى مسألة مهمة جدا وسبقا تطرقنا لها وتدرسناها، وهي كيف نصنف شيئا من هذه على أنه علم. طبعا هو كان رحمه الله تعالى يسمها أنواع، وأنا عندي تسمية هذه بالأنواع جميل جدا، لكن بعض من كتب في علوم القرآن يسمونهم أنواع علوم القرآن، على أن هذه الأنواع المذكورة كل واحد منها يمثل علما مستقلا، لكن هل في هذه تجوز أو لا؟ الجواب نعم، يعني قطعا في تجوز في من صنف في أنواع العلوم وعد كل واحد منها علما مستقلا، لأنه الآن مثلا لا يمكن أن يكون المد والقصر علما مستقلا، مع أنه جعله نوعا، وتذكرون سابقا أنه كان من الملاحظات التي ذكرناها في أنه جعل مجموعة مما يتعلق بعلم التجويد جعلها مفصلة على أنها نوع نوع نوع، قلنا الصواب أنه كلها تدرج في مكان واحد. لكن أيا كان تأتينا قضية مهمة جدا، وهي مفهوم العلم ما هو عند السيوطي، هل هناك مفهوم محدد أو أنه ليس عنده مفهوما محددا ولهذا كثرت الأنواع عنده بهذه الصورة، ولعدم وجود المفهوم المحدد في الذهن عنده جعل ابن عقيلة المكي الذي جاء بعده توفي 1050 لما كتب كتاب الزيادة والإحسان وبناه على كتاب الإتقان جعله يفكك ما جمعه السيوطي، لأن السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب التحبير في علم التفسير هناك نسبه إلى التفسير جعلها 100 نوع وزيادة، لما جاء في الإتقان ردها إلى 80 نوعا، ولما جاء بعده ابن عقيلة شرحها أكثر، وابن عقيلة يقول بعد أيضا أنه لو أراد أن يفصل أكثر لا أمكن، وهذا لا شك أنه فيه نوع من التجوز الكبير جدا جدا. ولهذا أقول إن مفهوم العلم في كتب علوم القرآن ليس كمفهوم العلم الذي نعرفه، وإلا العلم في الغالب يعني المصطلح أنه المسائل المضبوطة ضبطا خاصة، يعني مسائل مضبوطة ضبطا خاصة التي تنتسب إلى قضية كلية، ولهذا المسائل مضبوطة ضبطا خاصا تنتسب إلى قضية كلية. لو تأملنا مثلا ما أقول لكم مثلا الإدغام في أي علم، مباشرة نقول علم التجويد، مع أن الإدغام موجود أين؟ في القراءات. ولهذا مثلا الإدغام الكبير لا يدرس في علم التجويد، وإنما يدرس في علم القراءات، إلا إذا كان أحد سيذكر علم التجويد من خلال قراءة أبي عمرو مثلا. فإذا المقصد من ذلك أن هذه المسائل صارت معروفة عند جمهور المتعلمين أنها تنتسب إلى علم معين، وهذا العلم له مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، بحيث أنه إذا ذكرت مسألة فإن المتعلم يعرف أنها من هذا العلم وليست من ذلك العلم. على سبيل المثال الآن، لو ما أقول لك الفاعل مرفوع، لا يمكن أن يقول هذا واحد يقول هذا من علم أصول الفقه، ليس كذلك؟ لأن هذا إنما هي من علم النحو. إذن صارت هذه المسائل المضبوطة ضبطا خاصا متعارف عليها بين المتعلمين. فهذا هو العلم باختصار. لو أردنا أن نطبق هذه الفكرة أو هذا المصطلح على الأنواع التي ذكرها السيوطي، فإنه ستنخرم كثير من أنواع علوم القرآن ذكرها ولا تدخل في هذا المصطلح. واضحة هذه؟ أما إذا ذهبنا طبعا إلى تصورات المناطق في العلم، هل هم من باب التصورات أو التصديقات وكلام هذا، سيذهب أيضا شيء كثير جدا إلا ما يذهب كل علوم القرآن، هل أن يكون من باب إيش العلم عندهم. فإذا المقصد من ذلك أن هناك تجوز في التعبير عن هذه الأنواع باستقلالها على أنها علم، وبعضها نعم يشكل علما. لا شك أنه مثلا لما نأتي إلى علم الناسخ والمنسوخ نقول بأنه علم، لأنه له مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، ويمكن إدراك هذه المسائل من خلال عرضها، من خلال عرض هذه المسائل تعرف أن هذه مرتبطة بعلم الناسخ والمنسوخ. لما يأتي في المكي المدني تعرف أن هذه في المكي والمدني. إذن هناك بعض الأنواع واضحة المعالم، ولكن بعضها جزئي بحيث أنه لا يشكل علما مستقلا. نعم. سبب التجوز قبل السيوطي؟ لا، سبب التجوز هو عدم لم يكن لمن كتب هذا لم يكن في ذهنه أن يحرر مصطلحا محددا للعلم والأنواع التي تدخل فيه، وإنما كتبها ممكن نقول كتبها حسب ما توارد في خاطره واتفق له، لأنه لم يذكر واحد من هؤلاء الزركشي أو صاحب فنون الإفنان اللي هو ابن الجوزي أو غيرهم ممن كتب قبلهم أو بعدهم، لم يكن عندهم هذه الحيثية المعينة. بدأ التنبؤ إلى أنواع عند الزركشي والبلقيني والسيوطي، وكما قلت لكم سابقا أنهم نظروا بعلم الحديث، وابن الجوزي نفس القضية لما كتب في أصول الحديث أراد أن يكتب في أصول علوم القرآن فكتب فنون الإفنان. فكان الفكرة انطلقت أصلا من أن من كتب في علوم الحديث وهو سابق كتب أنواع علوم الحديث، فأخذوا بهذا المصطلح وساروا عليه. وعلماؤنا السابقون لم يكونوا دائما يقفون عند بعض الأمور لتحريرها تحريرا دقيقا مثل ما نفعل نحن اليوم. قد نحن نقف عند بعض الأمور ونحرر وندقق ونقول هذا كذا وكذا ونفصل، فهذا مقتضيات بحثية معاصرة التزمنا بها فصرنا نعمل بهذا. وهم مقتضيات البحث عندهم لم يكن موجودا في هذا الشيء، وإلا لو كان موجودا لأبدعوا، الخطورة تكمن في مثل هذا الأمر في قضية مهمة تنتبهون لها، وهي قاعدة منهجية سبق أن نبهت عليها مرارا، هو أننا لا نلزم المتقدمين بما اصطلحنا نحن عليه، بل نأخذ مصطلحاتهم كما فعلوا. إن الآن السيوطي ماذا فعل؟ قال أن طبقات المفسرين عندي نوع من أنواع القرآن، نقول على العين والرأس، لكن لما نريد أن نحرر نحن نقول لا، هذا لا يدخل عندنا، لكن السيوطي لما أدخله لم يكن تفكيره في قضية علم ما المراد بها والتشقيقات التي نذكرها الآن، فلم تكن في خلده ولم يأبه لها، فلهذا هو فعل ذلك ومضى عليه. واضح الفكرة هذه؟ فما نأتي ونقول للسيوطي أن السيوطي أخطأ وأن كلامه ليس بصواب أنه فعل كذا وكذا وكذا، لا، لأن هذا في نوع ماذا من تحكيم المصطلحات المعاصرة على عمل المتقدمين. لكن لما قلنا مثلا المد والقصر والإخفاء والإقلاب والإدغام، لأن هذه قبل السيوطي قد تشكلت على أنها علم تجويد، بمعنى أن السيوطي جاء بعد هذه المصطلحات، فكونه يفككها نقول لا، هذه ملحوظة، هذه ملحوظة لها وجهها، ولكن ليس من الوجه أن نقول أخطأ السيوطي في أنه جعل هذا النوع علما، لأن مفهوم العلم عنده ليس كمفهوم العلم عندك. واضح الفكرة هذه؟ وكما قلت لكم قضية منهجية تنتبهون لها في دراسة تاريخ العلوم، مصطلحات العلوم، مناهج العلوم أو مناهج العلماء في العلوم. يعني القضايا الثلاثة هذه مهمة تنتبهون لها: تاريخ العلم، مصطلحات العلم، منهجية العلم. هذه قضايا ثلاثة كلية، ما تأتي وتحكم المصطلحات المعاصرة على عمل العلماء، وإنما تدرس القضية تاريخيا كيف تنقلت هذه القضية التاريخية حتى وصلت إلينا بتحريرات خاصة بنا. واضح الفكرة هذه؟ نعم. طيب لعلنا ننتقل إلى السيوطي، يكون الآن بين يدينا الورقة هذه كما قلت لكم، تكون بين يدينا دائما نستفيد منها ونحن نقرأ في تفسير الطبري، لعلنا يعني نستضيء بها لنقف عند بعض الآيات وننظر هذه الآيات أو كلام المفسرين يندرج تحت أي علم من أو أي نوع من أنواع علوم القرآن التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى. المفردات ممكن الرجوع إلى، طبعا هي مراحل، لكن مبدئيا ممكن الرجوع إلى مثل أي كتاب في مفردات غريب القرآن، سواء من معاصرة أو متقدمة، إذا كان سهلا وسلسا. يختلف تختلف مناهج كتب غريب القرآن، لكن في الغالب تعنى بالجانب اللغوي، لكن الربط بين المعنى اللغوي والمعنى السياقي الاستعمالي هذا قليل. في كتاب كبير الآن موجود يعني في الأسواق يخدم هذه الفكرة، يعني على القرآن كامل، لكنه كبير جدا، لا يوجد كتاب مختصر بحيث يربط بين المعنى اللغوي الأصل والمعنى السياقي. مفردات أصفهاني ممتاز جدا، لكنه مرحلته متقدمة، يعني مرحلته متقدمة، لأنه دقيق جدا ويربط بين الدلالي والاستعمالي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.